ابن القيامة. في رمضان يبنى القيامة عودة لمدرسة حقيقية البناء والنماء في سبيل الارتقاء. رمضان يبنى القيامة استنهاض للهمم وارتقاء للنفس في سماء العلياء. برنامج رمضان يبنى القيامة من إعداد وتقديم هاجر بوخرواع.
الرضا أجمل اختيار في الحياة. الرضا مقام عظيم من مقامات الإيمان واليقين، والتخلق به لا يتأتى إلا بعد طول عبادة وذكر وفهم ومعرفة وفكر. الرضا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج رمضان يبني القيم، فأقبلوا لتتعرفوا على سبيل الرضا لتكونوا من المحسنين في الاختيار في هذه الحياة. بالتمكن والحصول على الرضا يتخطى المؤمن في إيمانه بالأقدار أعظم اختبار في الحياة، وتصبح الآلام والشدائد عنده لذائذ، لأنه يتعامل مع الأقدار الإلهية بلغة الحب والرضا لا بلغة الاختبار والتحدي. وليعلم يقينا بأن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه إلا ليرقيه في مدارج الكمال، مصداقا لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، سورة البقرة الآية 216. نعم، أجمل ما في الإيمان بالأقدار المقترن بالرضا أنه يخلص الإنسان من رتابة الحياة وينجيه من الملل. قال تعالى في سورة التغابن الآية 11: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي المصيبات تصيب المرأة فيعلم أنها من عند الله فيسلم ويرضى. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ماذا نقصد إذن بالرضا؟ وكيف يكون الرضا عن الله؟ هذه أمور سنتعرف عليها في هذه الحلقة، كما ستقربكم منها عبر فسحة سمعية من لدني الأستاذ هناء نشيطي عدتها للبرنامج. الرضا عن الله، أو العبادة القلبية التي لها شأن عظيم عند الله، حيث تعتبر درجة إيمانية عظيمة تتجلى فيها كل معاني الحب والشوق للقاء الله والتطلع والتشوق إلى رضوانه عز وجل، إلى أن الكثير من الناس يجهلونها ولا يصلون إلى هذه الدرجة الرفيعة. وكل ذلك عائد إلى جهلهم بالله وعدم تقديرهم له. وفي هذا المقام سنعرفكم عن الرضا عن الله. الرضا عن أقدار الله تعالى المختلفة طريق إلى الرضا عن الله، فيعتبر قضاء الله نافذا لا محالة، لذلك على الإنسان أن يتقبله مهما كان عظيما أو ثقيلا على النفس، أو يصبر خاصة عند الصدمة الأولى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. حديث حسن. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن قضاء الله سنة إلهية، إلى أن الاختلاف يكون بكيفية استقبال المؤمن لهذا القضاء. فمنهم من يستقبله بالرضا الذي هو أصل الإيمان الحق بالله سبحانه وتعالى، ومنهم من يستقبله بالجزع الذي هو صفة النفس الهلوعة، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا، من سورة المعارج الآية 19 والآية 20. الرضا عن شرع الله وحكمه عز وجل طريق أيضا يقودنا إلى الرضا عن الله واكتساب هذه القيمة في حياتنا، ويكون ذلك بعدم السخط على أي شيء أنزله الله سبحانه وتعالى وورد في شريعته، وإنما بالتسليم والطاعة والانقياد والخضوع وأخذ كل ما ورد في الشريعة دون اختيار أو انتقاء أي شيء حسب أهواء النفس ورغباتها، فيفعل ما أمر الله بفعله ويبتعد عما حذر منه ونهى عنه ويأخذ مما أباحه الله دون أن يتعدى على المحظور، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورة البقرة الآية 208. فلا مجال لإساءة الأدب مع الله أو السخط على أي شيء من شريعته أو انتقادها. هل للرضا عن الله علامات؟ أجل، هناك علامات سنذكر منها ثلاث: ترك الاختيار لله تعالى قبل القضاء بما جاء في استخارته، فقدان الشعور بالمرارة عند القضاء، واستمرارية حب الله حتى بعد القضاء. هذه علامات الرضا عن الله. ما هي النتائج المترتبة عن الرضا عن الله سبحانه وتعالى؟ يعتبر الرضا حالة من أحوال أهل الجنة، فهو لا يفارق صاحبه لا في الدنيا ولا في القبر ولا حتى في الآخرة، ويعبر عن ظاهر الدين وباطنه، حيث يدخل الله صاحبه في جنة الدنيا ويهيئه للدخول في جنة الآخرة، فيضاعف الشكر الذي يعتبر أعلى مقامات الإيمان ويعتبر ثمرة من ثماره، فيفرغ القلب لله ويزيد تعلقه به. فالرضا يعتبر سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، فيعيش الشخص الراضي عن قضاء الله والمؤمن بقدره عيشة هنية سعيدة في الدنيا وينال أجر الآخرة، يخلص صاحبه من الهموم والغموم فيكون راضيا مرضيا، ويبعد الهوى عن النفس ويخرجه من القلب ويزيد إيمانه بذلك، ويقربه من الله درجات مما يبعده عن ارتكاب الذنوب والخطايا. لا شك أن الأستاذة هناء نشاطي المختصة في تقنيات التواصل بجامعة عبد الملك السعدي وبالضبط بالكلية المتعددة التخصصات بمدينة العرائش ستقربكم بشكل أوفى من هذه القيمة وطرق اكتسابها في الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. قيمتنا اليوم هي قيمة الرضا. كان واحد النهار قريت في أحد الكتب حكمة جميلة يقول فيها كاتبها: الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين. مستراح العابدين بمعنى الرضا دائما هو دعوة نحو الراحة الداخلية والراحة الوجدانية والراحة الذهنية حينما يتقبل الإنسان أحكام الله له ويتقبل أقدار الله له، وكيعرف دائما أن كل ما يجري في هذه الحياة هو جاء لصالحه وليس ضده. الرضا تعتبر قيمة روحانية كتب عنها الكثير الكثير، والناس اللي كتبوا حول هذه قيمة الرضا دائما بيّنوا لنا أنهم عاشوا فعلا اللذة ديالو وتذوقوا هذا مقام ديال الرضا اللي جعلتهم يعيشوا طمأنينة وجعلتهم يعيشوا سكينة دائمة. وأصل هذا الرضا هو الرضا عن الله، بمعنى دائما خص تكون عندنا واحد القناعة داخلية أن مستحيل أن نحن نضيع في هذه الحياة ولنا رب خالق رازق، مستحيل أن نضيع بوجود الله ووجود تدبيره وحكمته، حكمة بالغة وحكمة شاملة. الرضا هو دائما كيعطينا أو لا يوحي لنا بأن احنا نتقبل الأمور والأحوال التي نعيشها في الحياة ديالنا، سواء كانت هذه الأحوال تخدمنا أو هذه الأحوال نظن أنها لا تخدمنا. إذا دائما كنعيش ديك مرحلة ديال التقبل. يقدر يجي الآن سؤال يبادر الذهن ديالنا، هي متى أعرف نفسي أنني فعلا راضية عن الله سبحانه وتعالى وكنعيش هاد حالة ديال الرضا أو ديال مقام الرضا. هنا أحد العارفين بالله قال أن يبلغ العبد إلى مقام الرضا عندما يقيم نفسه على أربعة فصول. هذا أربعة الفصول هي أربعة أحوال كل إنسان خص يشوف نفسه واش هو فعلا عنده هاد أربعة ديال الأحوال. الحال الأول هو إذا أعطاني قبلت، بمعنى إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى داك الشيء اللي ترجيته منه أقل منه أو أكثر منه، دائما يجبرك راضي عنه ودائما يجبرك أنك تقبله، سواء كان هذا العطاء مادي بمعنى مال، تجارة، وظيفة إلى غيره، أو كان العطاء معنوي بما يخص الزواج، تربية الأولاد أو لمعاملة العائلة. إذا دائما كل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى ماديا أو معنويا، عطاء كثيرا أو عطاء قليلا، يجبرك دائما راض عنه سبحانه. المقام التالي هو أنه إذا منعني رضيت، وهنا سر الرضا هو يتجلى في ديك منع الطبيب الخبير الذي قد يمنع عنك الأكل ديال بعض المأكولات أو لبعض المشروبات لمصلحتك لأنها سوف تضرك حتى لا تزيدك الألم. فالتالي دائما خصك تقابل ذاك مرارة المنع بايش بالحمد وبالشكر، ودائما تقول لعله خير، ربما منعني ليعطيني. إذا منعني الله سبحانه وتعالى عن شيء، دائما خصني يكون عندي الرضا عنه والتسليم بأن كل ما منعني عنه عز وجل هو خير لي وهو لصالحي. المقام الثالث وهو إذا تركني عبدت، حتى وإن أحسست بالبعد عن الله سبحانه وتعالى وحسيت بعدم الخشوع في العبادة، سواء في الصلاة، في الصيام، أو في قراءة القرآن، دائما خصني نكون مقبلة عليه. حتى وإن كنت مثلا في أحوال مختلفة، في مرض أو مثلا في فشل، لازم دائما نكون مقبلة على الله سبحانه وتعالى ونعبد الله، نعبد الله لأنه أحق بالعبادة، ونعبد الله في كل تقلبات الدنيا يجدني دائما راض عنه وشاكرا عنه. أعبده في المرض وفي الصحة، أعبده في النجاح والفشل، أعبده في كل تقلباتي وفي كل أحوالي. والمقام الأخير وهو إذا دعاني أجبت، هنا يدعون الله سبحانه وتعالى لإغاثة الناس ومد يد العون والمساعدة لهم. دائما خصني نشوف أن كل طالب حاجة جاك يقصدني هو مرسول من عند الله سبحانه وتعالى، هو نصيبي، هو الله سبحانه وتعالى اللي بعثولي، وطبعا بايش نعونه، لأن من جرى في حاجة أخيه كان الله له عونا وسندا يوم القيامة. وطبعا خصني أن نجري ونساعد، وطبعا أجيب هالدعوة الله سبحانه وتعالى في مساعدة خلقي حسب المقدور ديالي وحسب الاستطاعة ديالي، وإن لم أستطع دائما أرد هذيك طالب الحاجة بالميسور من القول، يعني بالكلمة الطيبة كيف ما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كيعمل. وهنا سؤال أخير، ماذا لو غاب الرضا عن حياتنا؟ لو غاب الرضا عن حياتنا سوف نعيش دائما في مقام السخط، والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ومن سخط عن الله فله السخط. السخط يعني عدم قبول، السخط يعني عدم رضا، كيجعلنا دائما مركزين على الأمور السلبية، والأسوأ من ذلك أن نحن دائما كنجلب المزيد منها. بينما الرضا والتسليم مع السعي طبعا دائما كيضمن لنا واحد النقلة روحية نوعية نحو حياة طيبة ونحو الجودة في الحياة ديالنا. نعطيكم مثال، إنسان إذا أصيب بمرض فإذا رضي فهو كيسعى بالدواء وبالعلاج، ولكن القلب ديالو الداخل مطمئن وساكن، وكيعرف أن هاد القضاء هذا ما جاء إلا ليخدمه ولصالحه، باش يجعلو إنسان كيهتم أكثر بالصحة ديالو، كيجعل الإنسان أنه يتهلى في الجسم ديالو أكثر. بينما الإنسان اللي كيقابل المرض بالسخط وبالتذمر، فهو إنسان دائما كيعيش بعيد عن العافية وكيبقى دائما في ديك الدوامة ديال علاش أنا اللي وقع لي هيدا، وعلاش أنا اللي جاني هذا المرض، شنو عملت باش كتب عليا هذا الشيء، وكيجعل نفسه دائما كيعيش تشنجات وكيعيش اضطرابات اللي كتزيدوا دائما أن هذاك المرض يبقى عايش فيه وما يخرجش منه نحو الشفاء ونحو العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من الراضين عنه، وأن يكون راض عنا، ويجعلنا من مقام قوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الرضا عن النفس هو واحد من أهم الحالات التي على الناس الوصول إليها، لأنها تجعلهم يترفعون عن كل ما لا يناسبهم، فبالتالي هم يختارون الأفضل لهم وكل ما يناسبهم، مع الأخذ بالاعتبار أن عدم الرضا عن النفس ومجرد السخط عليها لا يغير من الواقع شيئا، وإنما يؤثر على منهج الحياة بطريقة سلبية. لذلك يجب على الإنسان أن يعرف الخطوات الصحيحة التي تزيد من شعوره بالرضا عن نفسه، وأن يحاول تطبيقها ليغير من واقعه، وألا يقف مكتوف اليدين متذمرا. فتقبل الذات كما هي طريق إلى اكتساب هذا الرضا، فطريقه أيضا إلى أن لا يشعر بالسخط على أي شيء، فهو غير راض عنه ولا يستطيع تغييره كلون البشرة مثلا ونحو الجسد، لأن قبول الذات يعتبر مفتاحا لتقبل الآخرين وعدم الشعور بالوحدة، كما أنه يلغي أن فكرة وجود الشخص مع الآخرين بلا فائدة وبلا جدوى، وهذا الأمر هو الذي يشعر الشخص بالرضا عن نفسه. معرفة أن إرضاء الجميع أمرا مستحيل، واحدة من بين الخطوات الأساسية لاكتساب الرضا عن النفس واكتساب الرضا عن الله في النهاية. فيقال أن إرضاء الناس جميعا أمر مستحيل، فلا أحد يحظى بالقبول التام من جميع الناس، لذلك يتوجب على الشخص أن يتقبل آراء الناس وأن لا يأخذ منها السلبي، لأن ذلك لن يغير شيئا وإنما سيزيد من إحباطه. مسامحة النفس ومواجهتها. عند مواجهتنا لأخطائنا ومشاكلنا وعدم التهرب منها، لا نبحث عن شماعة لنعلق عليها إخفاقاتنا، بل نبحث عن حلول نافعة تنهي المشكلة وتغير الحالة نحو الأفضل، فلا نكتفي بالتأسف عما حدث، وإنما نشرع في محاولة التغيير، لأن ذلك سيزيد من الرضا عن النفس. تجنب مقارنة النفس بالآخرين سبيل من سبل اكتساب الرضا عن النفس، فمقارنة النفس بالآخرين سبب لتعقيد النفس وتأخيرها عن الآخرين، لذلك يتوجب على الإنسان أن يبحث عما يميزه عن الآخرين وأن يحاول أن يبرز اختلافاته. البحث عن نقاط القوة يكسب الإنسان رضا عن النفس، فالشخص الحاذق هو من يبحث عن نقاط قوته ويبرزها ويؤمن بها ولا يسمح للآخر بأن يشككوا بها، وفي نفس الوقت يحاول معالجة نقاط ضعفه، فالكمال لله سبحانه وتعالى. معرفة كيفية حب الآخرين، فحب النفس أولا وتقديرها وتوفير كل ما تحتاجه يساعد الآخرين، فهو يقودك إلى الاهتمام بهم وحبهم وتقديم العون لهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الحديث النبوي الذي تكلمنا عنه في السابق بخصوص الإيثار، والذي يقول أنه لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلنبحر وإياكم مستمعين الكرام في سفينة مملوءة بالرضا، وسنكافأ بإذن الله عن كل ما رضينا به، فقط لنثق في خالقنا ونبحر في حماه. لنصل إذن إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج رمضان يبني القيم. لنا موعد إن شاء الله معكم ومع قيمة أخرى في سلسلة رمضان يبني القيم.